بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليكم السلام. قلنا أن الكنز إذا وجد في أرض قد انتقلت إلي من الغير، كل أرض انتقلت إلي من الغير سواء كان الغير باعني أو أجرني أو وهبني أو غصبتها منه أو غصبها من الغير ودفعها إليه، كل أرض انتقلت إلي من الغير وكانت يد الغير عليه وجدت فيها كنزا. هنا فتوى صاحب العروة بوجوب التعريف لليد السابقة، فإذا عرفها أدفعها إليه بدون بينة بدون حلف بدون يمين أدفعها إليه، إذا ما عرفها ذاك الوقت أنا أتملكها وعلي الخمس. هنا هاي المسألة قلنا فيها ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا علمت أن هذا الكنز هو لليد السابقة، علمت أكو قرائن وإمارات رأسا الطهية، بعد ما أقول هل أنت ضيعت فرد كنز، هل أنت داخل فرد فلوس، هل أنت كذا لا أطهي يا رأسا، أقول له هذا الكنز مالتكم، هاي الورقة مكتوب عليه أنه أبوك ضم لكم ليوم الحاجة وأنا ظفرت عليه، رأسا أطهي أقول له هذا إرث لك وليك. إذا علمت أن هذا الكنز هو لليد السابقة، مرة ثانية لا أحتمل أن هذا لليد السابقة. خو إذا أحتمل خو ليش يجب التعريف؟ شنو الدليل؟ خو أخذه وأحتمل، هذا احتمال مو حجة، هذا علم لا مو علم. احتملت أن هذا الكنز لليد التي سبقتني، شو الدليل على وجوب التعريف؟ خاف أن أول دليل ذكرناه بالأمس أنه هذا له يد على الأرض وله يد على الكنز، قلنا لا باطل. شنو يمتى إلى يد على الكنز؟ هذا يد على الأرض، كنز شيء آخر ما يدري به أصلا، هذا ثروة في الأرض محتمل. تقول له يد نطبق قاعدة اليد، لا غلط، احنا ما قبلنا أن الإنسان الذي له يد على الأرض يعني له يد على ما في بطنها من معدن أو كنز عليكم السلام، ما قبلنا هذا، بل السيد خوي قال إذا كان المعدن قريبا من الأرض فيده على الأرض يده على المعدن، احنا ما قبلنا، قلنا لا المعدن شيء آخر. هذا في الحقيقة اشترى أرضا، خو شو اشترى أرضا؟ خو الأول إلى يد على الأرض، خو إلى يد على الأرض، هل له يد على المعدن؟ لا. هل له يد على الكنز؟ لا. ما هو إلى يد
أو لا قد نشك ودليل اليد سيرة العقلائية فنقتصر على قدم مجمع وهي
الأرض فقط، ما إلى يد أصلا، نقطع ما إلى يد على المعدن، شو لربط على المعدن أصلا؟ ما يجي أكو معدن هنا، هو ما يجي أكو معدن هنا، ما يجي أكو شيء، ما يجي أكو لفظ، شلون له يد على شيء لا يعلم به؟ اليد على الشيء الذي ملكه، هذا ما مالكه، اشترى أرضا خو ما اشترى معدنا، قال أنا انتقلت إلي الأرض هم بالشراء، المعدن يمتى ذاك إلى يدعيه؟ فإذا الدليل الأول أنه قاعدة اليد تقول عرف لصاحب اليد الأولى، لا نقول أصلا ما إلى يد على الكنز ولا ما إلى وليس له يد على المعدن، والكنز نحتمل أنه له نحتمل لغيره. دليل ثاني روايات عندنا، طبعا السيد أخوي هناك قال في الشيء، قال الإنسان الذي سكن أرضا له يد على الأرض مباشرة وله يد على الكنز أو على المعدن بالتبع، له يد بالتبع، اليد المباشرة هاي توجب الملكية، اليد بالتبع توجب علينا التعريف، له يد على الأرض مباشرة، له يد على الكنز بالتبع لا بالمباشرة، لأن الكنز تابع للأرض، فاليد على الأرض توجب الملكية، اليد عمارة الملكية، يده على الكنز توجب التعريف له أن نعرف. قلنا أخو هاي دعوة، قلنا لي دعوة، اليد المباشرة توجب الملكية، هاي أتمنى اليد التبعية توجب التعريف، وقد يقال اليد التبعية لا توجب شيئا لا الملك ولا التعريف، منين أنت تقول اليد التبعية توجب التعريف؟ هكذا قلنا للسيد أخوي. الآن أكو دليل ثاني، على وجوب التعريف نذكره لصاحب العروض، وهو روايات، روايات في نفس المورد. هاي الرواية تقول إذا وجدت دراهم في أرض كانت سابقا بغيرك، إذا وجدت دراهم مدفونة عرفها صاحب الدار. روايات، روايتين ذكرنا لذلك. أولى بني الموثقة إسحاق بن عمار، سئل الإمام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحو من 70 درهما مدفونة بالأرض، مدفونة فلم تزل معه، يعني أخذها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع بها أيها الإمام؟ قال يسأل عنها أهل المنزل، يعني يعرفها لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها. فهي لقطة، هاي لقطة، لأن أنت يا صاحب العروة شو تقول؟ أنت تقول يعرفها إلى ما عرفوها إليه، يأخذها ويعطي خمسها، هاي يقول يتصدق بها. إذا هاي مو دليل إليك، هاي مو دليل إليك. أنت تقول يعرفها هذا الكنز مدفون، مدفون يعني كنز، أبرم مدفون كنز، يعرف ما عرفها يأخذها إليه ويعطي خمسها، هاي يقول يتصدق بها. إذا هي مو دليل للمسألة ما صاحب العروة. الرواية الثانية صحيح عبد الله بن جعفر، كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبح وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ هاي الجوهرة والدراهم لمن هذا؟ فوقع، عرفها البايع اللي اشتراها منه، يعني لو يد على البقرة، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه، رزقك الله إياه. هذه الروايات في باب الأولى، في باب 5 من اللقطة الحديث الثالث، والثانية في باب 9 من اللقطة الحديث الأول. بيت، هاي لا يد على البيت، هذا هم يد على البقرة، بقرة ذبحها وجد فيها، أو جزور وجد في بطنها صرة فيها دراهم، هاي همازن.
يعني قصد هاي الرواية ما تدخل في باب الكنز،
أحسن، هاي همو في باب الكنز، لقطة، هاي هم لقطة، هاي لقطة أو مجهول المالك، فنعلم بوجودي. ثم بيت في مكة، بيت في مكة هو ماكو كفار، إذا نعلم أن هذا مسلم، لكن لا نشخصه صار مجهول مالك أو لقطة، لو لقطة لو مجهول. إذا مدفون ونعلم لا يوجد كافر هناك في أرض مكة بالجزر العربية يحرم أن يدخلها الكفار، مكة بخصوص إنها طريق، وأكو طريق لغير المسلمين، أكو طريق المسلمين من الأول، هذا ما حد يدخل مكة إلا مسلم، إذا في مكة وجد المال مسلم، إذا هذا مجهول مالك.
في أرض معينة، وهذه الأرض
للمسلمين، يصير مجهول مالك، يصير مجهول مالك هذا أو لقطة. ثم هاي في جوف الجزور أو البقرة، جو الجزور احنا قلنا الكنز يكون في الأرض أو الجدار أو السقف أو الشجرة أو الجبل، ما قلنا أنه في البقرة يسموه كنز، هاي البقرة قبل 5 أيام ما أكلتها، بقرة هي في بيتي وتأكل مما أعطيها من الغذاء، والبعير أيضا كذلك، ويجوز هاي الصورة الموجودة ما فيها ما أكلها البعير، إذا فيها جواهر أو فيها ذهب. إذا هاتان الروايتان وردتا في مورد نعلم بأن المال لمحترم المال، دار بمكة يسكنها المسلمون يحرم دخول الكفار إليها، إذا خارجتان عن موردنا، موردنا كنز نحتمل لغير مسلم ونحتمل أنه لمسلم، نحتمل. هنا يجب التعريف، هنا نقطع بأن هذا لمسلم محترم المال. ثم هاي الروايتين إذا جئنا بصحة نعمل بهما في موردهما، دراهم في بيتي في مكة يدخله المسلمون، أو صرة أو جواهر في بطن الجزور أو البقرة، لكن نجي نقول لا، هذين الروايتين الإشكال عليهن واردات في مجهول مالك، واردات في اللقطة يعمل بها بمرد، هذا كله باطل. لا، هاي الروايتين تدل على ما ذكره صاحب العروة. شلون؟ يقول انت شوف ملاك، ملاك التعريف شنو هنا؟ ليش قال الإمام عرف؟ الملاك إذا عرفنا، الملاك إذا عرفنا ذاك الوقت نقول هذا دليل لصاحب العروة أن الكنز، شوفوا احنا قاعد نتكلم بالكنز، أذني باللقطة وبمجهول مالك، احنا نتكلم بالكنز، كنز إذا وجدناه في أرض نحتمل أنه لمسلم، ونحتمل مو للمسلم، عرفه عرفه نحتمل. خب هاي باللقطة، هاي في مجهول مالك وقال عرفه، يقول ايه هاي في مجهول مالك، ملاكها يشمل الكنز، ملاكها عام، مثل ما يقول لا تأكل الرمان، هذا الرمان هذا لأنه محامر، لأنه محامر، ها الملاك يشمل هذا. احنا قاعد نتكلم بالكنز، يقول ما هو دليل تعريف الكنز إذا وجدنا في أرض سكنها بائع مسلم لي. خب احنا في الكنز، هاي في اللقطة، اي هاي في اللقطة صحيح في مجموعة، لكن ملاك شنو؟ ملاك عام يشمل هذا. إذا ملاك عام صار الدليل صاحب العروض، قاعد يتكلم بالكنز. شلون دليلها عام؟ شلون دليلها عام؟ ذاك الوقت هسه لما نريد نبين دليل عام نرجع إلى ما ذكره السيد الخوي وقلنا له ما عندك دليل. السيد الخوي ما قال صاحب الدار له يد على الدار مباشرة، وله يد على الكنز غير مباشرة. اليد المباشرة توجب الملكية حسب الأدلة، اليد إمارة الملكية، اليد غير المباشرة توجب التعريف. قلنا له وين دليلك؟ الآن إحنا نقول أيها سيد خوي هذا دليلك، هذا دليلك، فإن البائع للأرض التي فيها كنز واقعا له يد على الأرض مباشرة، وله يد على الكنز غير مباشرة. هاي رواية قالت إذا عند يد على الشيء غير مباشرة يجب التعريف، سواء كان لقطة أو مجهول مالك أو كنزا. فاحتي دليل السيد الخوي الذي ذكره كدعوة وإحنا ناقشناه. اتفضل. ليش الإمام هنا في هذه الصر اللي في جوف الجزور أو البقرة قال عرفه؟ ليش الدراهم التي في الأرض قال عرفه؟ خلي بايعني إلى يد على البقرة والجزور، ما إلى يد على الصر، لكن له يد على الصر في جوف البقرة بالتبع، بالتبع له يد. هاي اليد شنو؟ إمارة ملكية له. الرواية قالت عرفه لهذه اليد. وكذلك صاحب البيت في مكة الذي له يد على الدار ويده على الدراهم، ما موجودة يد، لكن يد بالتبع، بالتبع الرواية قالت عرفه. إذن اليد المو مباشرة الما لها قيمة، اليد بالتبع الرواية قالت عرفه. فملاك تعريف الدراهم المدفونة في بيت مكة وملاك التعريف في الصورة الموجودة في جوف البقر ملاك أنه له البائع له يد خفيفة ضعيفة مجازية، له يد على الحيوان ما له يد على ما في جوفه، له يد على الدار ما له يد على ما في جوفه، يد مجازية. قال عرفه. قل كذب كذلك، له يد على الدار وله يد على الكنز مجازية تبعية. إذن الملاك يشمل ما نحن فيه. اي احسن
انتم هذا
اذا نقطه التعريف هذه الامور الدراهم والصرة في جوف البقرة هو اليد على الشيء الموجود بالتبعيه لا بالمباشره، او قل نقطته هو وجود شيء في جوف شيء ولا نعلم ظرف ومظروف، لكن لا نعلم ما في المظروف، مثل ما انا أصيد سمكة، خب ما أدري شكو بطنها، أنا يدي على سمكة وبعت السمكة، ف فأنا إن يد على السمكة وإن يد على ما في بطنها، لكن ما بغير لا أعلمه. ذاك اللي يشتري السمكة ويفتحها ويلقى بيها اللؤلؤة إله، يجب التعريف. هل هم ظرف مظروف؟ نقول إيه يجب التعريف. إذا كانت السمكة عند البايع مربيها في حوض ماء مؤخذها من البحر، من البحر ما إله أصلا حتى يتبعية ما إله، لكن إذا هو يربيه إيه؟ إذا عندنا ظرف ومظروف. الظرف إلي ما أدري شكو بالمظروف، ما أدري شكو بالمظروف، فهنا إلي يد على شيء لا أعلمه. هنا الرواية قالت هذه اليد على الشيء الذي لا يعلمه الأول، أنت يجب عليك أن تعرفه له.
شكنا إذا فضلتم يجب التعريف، مع ذلك هذا ليس
نظم ولا خليل على عندي. إذن الروايتين دلت على ذلك، فنعرف نعرف إذا حصل وثوق أنه له أطع على ما قال إيه بلي 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 أبويا قال لي من مات أنا وضعت 300 ليرة 400 ليرة أي إلك والأخوتك وكذا، ومات وما ندري بيت وين مكانها، وإذا الليرات هم 300 أو 400 في المقام، أو أطع على ما قال إيه أنا ضام هذا الكنز، أنا ضام إذا أطع علامات وثقنا به نطهية نطهية هاي إلى. فإن لم يعرفها نعرف السابق، نعرف السابق. طيب هذه اليد مو حجة، إذا كانت هاي اليد حجة إلى يد نطهية بدون تعريف، لكن بما أنها ليست حجة يد تبعية ليست حجة أوجبت التعريف. إذا وجود شيء في شيء ذاك المظروف ليست يد عليه، اليد على الظرف يعني المظروف لا يعلم به، يعني خصص هاي ظرف ومظروف مو مثل جنطة وما فيها، أنا مالك الجنطة شاري جنطة أعلم ما فيها ملابس وكذا أو حلويات أو كذا، لا لا أعلم ما فيها، أنا بس اليد على الظرف. فالمظروف هذا يوجب التعريف، هذا يوجب التعريف، يعني يوجب استحقاق من كان له يد على الشيء ولم يكن له يد على ما في جوفه، هذا يوجب التعريف بواسطة الروايات. إذن سيكون التعريف المرتب، عرف الذي قبله، ما عرف عرف الذي قبله، ما عرف عرف الذي قبله، هذا يكون واجبا بين السابق واللاحق، لا بالدعوة التي ذكرها السيد الخوئي من دون استناد إلى الروايات. دعوة السيد الخوئي ما استند فيها إلى الروايات، ولذلك ناقشنا قلنا له دعوة، من قال أن اليد التبعية توجب التعريف واليد المباشرة توجب الملكية؟ بل اليد المباشرة توجب الملكية هذه بأدل اليد إمارة الملكية، أما من قال أن اليد غير المباشرة توجب التعريف؟ من قال؟ نقول هذه الروايات قالت، هو ذكر الدعوة بدون استناد إلى الروايات. طيب إذن هذا كنز صحيح يملكه الواجد مباشرة؟ لا، إذا وجد في أرض قد انتقلت إلي من يد محترم لا يوجب الملكية المباشرة وإنما يوجب التعريف. أما الكنز الذي نجده في أرض ليس يملكها شخص معين، ميتة في البحار في المحيطات في سيف البحار في الجبال في الأودية في الأنهار في الأهوار في المستنقعات في أرض المسلمين، ذاك إذا وجدته ذاك يختلف عن هذا الحكم، ذاك وجدته يحتمل لمسلم ويحتمل لغير مسلم، ذاك أملك وأعطي خمسة، هذا لا الذي في أرض الغير التي انتقلت إلي هذا يوجب التعريف، إذا ما عرفه ذاك الوقت أملكه.
شيخنا كالذي اشترى مثلا أرض من الدولة أيضا
لا، الدولة إذا كانت الأرض ميتة لا، إذا كانت الأرض خراجية وطونيها أنا أزرعها لا، يجي ذلك الحكم الأول، إذا وجد كنز هذا فيه خبز ويملكه فورا ومع احتمال أنه لمسلم، لكن لا ندير ما ندير بال لهذا الاحترام لهذا المال المحتمل. أما هنا اشتراها من أرض مملوكة للغير وليس له يد على الكنز، هنا الروايات قالت عرفه، إذن لا يملكه فورا ولا يعطي الخمس، ما يعطي الخمس. هذا 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 كنز لا يملك فورا، وإنما يعرفه من كان، إذا ما عرفه ذاك الوقت ملكه. الصورة الثالثة، إذا الصورة الأولية إذا علمنا أنه لفلان نعطيه إياه بدون تعريف، ما ملكنا. أما هذا الثاني إذا احتملنا أنه لمسلم، الروايات قالت يجب التعريف، مع أنه يحتمل لغيره، الروايات قالت يجب التعريف ليده على يده غير المباشرة، مو تقول لي له يد على الكنز، ما إلا يد عنه، يد مجازية، روايات قالت عرفه، فلا يطلق عليه حكم الكنز ولا يتبعه حكم الكنز. الصورة الثالثة لو لم نحتمل وجود مالك فعل للكنز، هذا كنز قبل 4000 سنة، الخبراء قالوا هذا قبل الأرض، هاي الأرض أصلا وجودها وتكونها قبل 100 سنة، وجودها بهاي الصورة قبل 100 سنة، إذن هذا ما الأقوام قربت قبل 4000 سنة بادوا وزادوا وذهبوا هنا للمالك للواجب ويخمسه فورا. هاي قرائن، قرائن. إذا وجدنا هذا الكنز القديم جدا أو فيه آثار قديمة في بلدة فقيرة ليس فيها متمول، لا هم لا آبائهم لا أجدادهم، أو أنها تكونت قبل 150 سنة وهذا صار له 4000 سنة، هذا علم أنها ليست لهؤلاء وليست لهم يد عليه، يدهم على الأرض، وهذا الكنز احنا اضطرنا به، هذا لواجده وعليه الخمس. هذه الصورة الثالثة، انتهينا من هذه المسألة. الكنز الذي يوجد في أرض انتقلت من يد محترمة لي يجب التعريف، ولكن يجب عليه في صورة احتمال أنها للمالك السابق. في الصورة الثالثة لا يحتمل أن يكون للمالك السابق ولا لمن قبله ولا لمن قبله أبدا، لا يحتمل. هذا 4000 سنة ما شايفين ذوله جسكك، ما شايفيها في حياتهم، لا هم ولا آبائهم لا أجدادهم.
لا يجب الفرق، ما
يهم
يكون
كنزا
وما يكون
كنزا،
مع ذلك خرجنا عن البحث.
إيه؟
الكلام كان إذا كان كنزا
إيه؟ ما
يخالف،
كنز إلهم
هذا يدخل في أربع المكاسب، كان يعني الكنز كان
إيه نعم. إيه في الصورة الثانية قلنا ما يخمس، وإنما يدخل في أربع المكاسب. إيه نعم، في الصورة الثانية هذا لا يخمس، يجب التعريف هذا.
سواء كان كنزا أو لم يكن كنزا.
إيه نعم، لكن المفروض أنه كنز، لكنه ليس فيه خمس فورا، دخل في أربع المكاسب. الآن أكو بحث خلينا نبني.
الصورة الثانية في وجوب تعريفه، فإما يعرفوه فيأخذوه بعد ذلك.
إذا ما عرفوا، إيه إذا ما عرفوا شو؟
إذا ما عرفوا فعند لماذا لا يكون كنزا؟
هنا 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 ما ملكه فورا. الكنز يكون ملك فورا، هذا ما ملكه فورا. هذا لأنه لم يعرفه أحد، لم يعرفه أحد. إذا هاي خليه أنه هذا يخمس أو لا، يقول أنه هذا يجب فيه التعريف. إذا كان لقطة يجي حكم اللقطة وحكم مجهول مالك، إذا مو لقطة قد نقول يملكه وعليه الخمس. سأل أي مسألة إحنا ما مركز عليها أنا، قد يكون كما تقول أنه هذا الذي نجده في أرض مملوكة للغير فيجب التعريف، مرة يكون لقطة ومجهول مالك، حينئذ هذا له أحكامهم أصلا منك، ماذا يكون كنز خوي ملك بعد التعريف وفيه خمسه مثلا، قد يقال الآن فالبحث لا بأس به. ما هو الفرق بين مجهول المالك واللقطة؟ احنا نعرف الفرق بين الكنز وبين مجهول المالك واللقطة. الآن الكنز عرفنا، الكنز هم عنوان غير مجهول المالك وغير اللقطة وهم حكمة. الآن مجهول المالك واللقطة، شنو الفرق بيناتهم؟ كلا العنوانين يشتركان في احتمال أن يكون المال لفرد خارجي، إذا لقطة يعني مال إنسان ضيع، إذا مجهول مالك يعني هذا المال لإنسان مالك. هذا لقطة يجب تعريفها، مجهول المالك هم يجب تعريفه، يجب أن يعني اللقطة يكون هاي مال محترم المال، مجهول مالك يعني المال إنسان محترم المال، وكلاهما يجب التعريف. لكن شو الفرق بينهما؟ المجهول المالك إذا ما حد عرفه يتصدق به عنه، أما اللقطة فبعد التعريف وعدم معرفة المالك لقد يتمكن الواجد أن يتملكه، يتمكن ويتمكن يصدق به ويتمكن يطير الحاكم الشرعي يخلص منه. فاللقطة حكومة غير مجهول مالك. الآن نوضح. أولا أكو فرق بين اللقطة وبين اللقطة ومجهول مالك، وهو العنوان. هذا العنوان غير ذاك العنوان، يعني مصاديق هذا غير مصاديق هذا. الأول فرق اللقطة يعني مال ضائع، ضيع صاحبه، مال ضائع يعني ضيع صاحبه، مثل جمل ضاع، فلوس ضاع من الإنسان، ضيع حاط فلوس بجيبه على ساعة يدور مال وقعت منه بدون أن يعلم. مجهول مالك شو يقول؟ لا مجهول مالك مو مال ضايع، مو مال ضايع. كيف مجهول مالك معناه غير معنى اللقطة. لقطة مال ضائع عن صاحبه، حيوان ضال عن صاحبه، حيوان ضاع عن صاحبه، صاحب الحيوانات ضيع واحد من الحيوان، واحد من الشياء. أما مجهول المالك مو شيء ضايع، لا مال لا نعرف مالك مو ضايع أصلا. مثلا اعطيت السائق 100 دولار، قلت أخذ أجرتك 50 دولار، هذا رجع لي 5 قطع، اعتقد أو ظن أن هذه كل واحدة 10 دولارات. أنا هم تصورت واعتقدت وظننت أن هاي 5 منفئات 10 دولارات، أخذت حرش راح حصلتها، شفت واحدة منها من فئة 50 دولار وأربعة من فئة 10، قد رجع لي 90. اشتباها؟ هذا ضايع؟ لا هذا مو ضايع. إذن 40 دولار لهذا الإنسان السائق وأجهله ما أعرفه. فعلا
ضايع مالك ما أعرف.
ما أعرف. لكن مو ضاع منهم. ما ضاع منهم. ضيع يعني فلوسه حصل جيبه مصروف وقعت ما يدري. ضيع. أنا ما ضيع. أعطاها لي اشتباها. فاشطاهر هذا مو ضايع. هذه الأموال 100% لمالك محترم لم يضيع المال، جهلته. أي صورة مجهول المالك، انتبه. إذن في الواقع أرجع لي 90 لكن هو بناء 50، رجع لي 90 بدل 50. أنا ما أعرف هذا مو مال ضايع، هذا مال لشخص معين. ما ضايع يعني لا نعرف صاحبه، هذا نعرف صاحبه لكن مجهول، نعرفه إذا أشوفه أعرفه لكن الآن مجهول. مو ذاك لا أعرف صاحبه، هذا أعرف صاحبه، أعرف صاحبه لكنه ما أقدر أشخصه. مثلا أنا واقف في جمرة العقبة، إجوا 5 جزائريين قالوا حجينا هاي أموالنا خليها يمك، هاي مهميانات وكذا، نرمي جمرة العقبة ونجي. خليتنا راحوا بعد ما رجع، صار تدافع صار كذا، ماتوا ما أدري ما رجعوا. لو ضيعوني أنا ما ضيعوا أموالهم، لو ماتوا ما أعرف هم ماتوا. نحن جزائريين أو جزائريين، هذا مجهول مالك. ما ضيعوا المال، ضيعوني أنا. يعني تدري في جمرة العقبة واحد منا يروح منا يجي يضيع صاحبه في مزدلفة، خلوا أيام قالوا نروح المرافق ونجي، خلوا أموالهم راح ما يجوا ذو الصبح ما يجوا، وين ألقاهم أنا؟ هاي هم ضاعوا، مو فلوسهم ضاعت، فلوسهم خلوها عندي، أموالهم خلوها عندي.
أنا ما أعرف ما أقدر
أوصله.
مشكلة نفس اللقطة.
قلنا يشتركان في وجوب التعريف لكن يختلفان في هذا، مو احنا قلنا يشتركان ويختلفان. هذا مو مال ضايع، هذا مال انسان خلاه يمي وراح، هو ضاع مو المال ضاع، مو من ذا المكان قيس ما رحنا الى مكان، وين اشوفهم انا هناك؟ لا ناس ملايين حاج أنا وين أشوفه؟
وعنوان آخر مجهول مالك
ها؟ هذا مجهول مالك يا طمال. شوف قاعد أجيب مثال للمجهول المالك الذي يختلف عن اللقطة. فهم ضاعوا، هم ما يعرفون مكاني، لا أن المال ضائع، هذا لمالك محترم مجهول، لا تقول أنه المال لقطة. إنسان عمل بالربا مدة معينة، تجمع عنده مال من الحرام، مغنية كانت تعمل بأجور الغناء، قالت سحت، الربا حرام، المغنية أجورها سحت، تاب المرابي، تابت هذه المغنية، يقول لكم ترجعين أموال أصحابها، مو إلي شيء، وذلك آكل الربا هي مو أموالكم ترجعها. خب يعرف قسما من الذين تعاملوا وهو رجع لهم، البقية ما يعرفوا، هذا مال رايع؟ لا مو مال رايع، مال عنده مال، مال إنسان ما يعرفه، مجهول مال. المغنية هذا المال رايع الذي عنده مو مال رايع، هذا مو لقطة، هذا مجهول مالك. فأرجعوا بعض المال لمن يعرفونهم، أما الباقون فالمال لهم لكنهم مجهولون، هذا مجهول مالك. إذن كل مال ليس برائع ويكون تحت يد إنسان لا يعرف صاحبه، ومنه الأموال التي يسرقها الإنسان في أيام قديمة وتاب وما يعرفهم، يعني هذا سارق من الحجاج أموال الآن تاب، وين يعرفهم؟ ذاك ضايع، ذاك المال ضاع منهم، لا مسروق وضاع. وكذلك السارق إذا مسكته الحكومة وشافت عند الأموال، منين أخذتها؟ قال والله أنا ما أخذتها من البيوت، حتى أقول لكم هذا البيت وهذا البيت، أنا أخذتها من الأفراد الذين جاءوا زيارة كربلاء، مش مدريني دولة وين بيوتهم، هذا مو مال ضايع، هذا مال مسروق، مال مغصوب إذا غصب ولا يعرف المغصوب منه، هاي كلها مجهول مالي. أما اللقطة فهو المال الضائع الذي يلتقطه الإنسان لأجل إيصاله إلى صاحبه بعد المحافظة عليه، أو لا التقطه لأجل أن يتملكه، المال الملقوط ضايع، أخذ أرجع الصاحبة أحفظه، لأن هذا إذا خليته هنا يأخذه الفساق، أنا أخذ أحفظه، أو لا أخذ لأجل أن أتملكه، هو أنا الفاسق، أنا أخذ أن أتملكه، أقول الحلال ما حل في اليد. فمرة المال ضايع، يأخذ الإنسان لأجل المحافظة عليه وإيصاله له، مرة يأخذ لأجل التملك، وهو لا يجوز يأخذ لأجل التملك، هذا مال مسلم. فكلا هذا يسموه مال، هذا يسموه لقطة، بأنه مال ضائع سائب، وهو وإن لم يعرف مالكه لكنه ملقوط بعد ضياعه صار لقطة. فحين يكون مجهول المالك شنو؟ أعم من اللقطة. مجهول مالك هم يعني يشمل اللقطة، هم مش لقطة هم مجهول مالك، لكن مجهول مالك موارد أخرى غير اللقطة، يعني موارد اللقطة إذا 40، موارد مجهول المالك إيش قد؟ 60، فيكون مجهول مالك أعم من اللقطة. إذا مجهول مالك إلى حكم، إذا لقطة إلى حكم آخر، مجهول مالك ما تتملكه أبدا، تتصدق به عن صاحبه، هاي روايات في مجهول مالك، يجيك دليل مجهول مالك تتصدق به عن صاحبه، ما لك حق في الملك. اللقطة مخير بين ثلاثة أمور، لو تطيح الحاكم الشرعي تخلص منه بعد التعريف، بعد التعريف سنة تطيح الحاكم، لو تصدق به، لو تتملكه على وجه الضمان. في مجهول المالك تصدق به خلاص بعد أنت مو ضامن، هذا مجهول مالك تصدق أصمت منك، تصدق أصمت منك، والصدقة فيها قربة، وإذا وضع المال في يد الفقير مع قصد القربة تصدق، يعني شو يعني توصل صاحبه، لكن ما تقدر توصل نفس صاحبه، وصل ثوابه، هذا مجهول مالك. هذا معنى يجب إيصال المال إلى صاحبه، فإن تمكنت أن تصل نفس المال إلى صاحبه تطهية، تعرف إذا ما عرفته وصل ثوابه، ثواب المال لما تصدق مي خلاص ثواب راح ذا. بعدين إذا أجى المالك قال لك هاي الأموال الذي اتشويت هاي مالتي تصدقت بي، تضامن، يقول لا أنا مضامن، أنا مضامن، لأنه وصلت معرفتك وصلتك ثواب المال مو نفس المال. أنا مو ضامن مجهول المال كذا صدقت بعدين إجا صاحبته مو ضامن. هاي رواية تجي. أما اللقطة أنت مخير بين ثلاثة أمور: لو تطيع الحاكم شرعي ستخرج من الضمان، لو تصدق بها ستخرج على الضمان، يعني وصلت لصاحبه وصلت ثوابه بدلا وصلت عمو ضامن. إذا تملكت فتتملكه على وجه الضمان، تتمكن في اللقطة أن تتمكن اللقطة على وجه الضمان. بعدين إذا جاء صاحبه قال لك أنا هاي ما تكون تطهية وإذا طالب بها. فالفرق هم في الموضوع بين مجهول المالك واللقطة، وهم بالحكم. صحيح أنه يجب التعريف في كليهما، صحيح يجوز التصدق في كليهما، وصحيح إذا تصدقت في كليهما أنت مضامن، لكن في اللقطة تتمكن أن تتملك على وجه الضمان، وتتمكن أن تطير الحاكم الشرعي. في مجهول المالك لا تبطيل حاكم شرعي، يعني تخلص من عدة، لكن إذا تصدقت به خلاص بعد أنت مضامن. فاللقطة شنو؟ تتمكن أن تتملك بالمجهول مالك، ما تتمكن أن تتملك مجهول مالك، ما تتمكن أن تتملك.
الفرق الوحيد
هذا، الفرق الوحيد بالإضافة إلى موارد اللقطة غير موارد مجهول المالك. طيب الآن نرجع إلى كلام صاحب العروة، يقول: وإن ادعاه المالك السابق أو الأسبق منه إذا لم يعرفه السابق أعطاه بلا بينة. يأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا.